الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رمضان وقت مناسب جدا لمن كان مقيما على معصية أن يتوب أن يستغفر أن يقلع أن يترك قبل أن يفجأه الموت أبواب النار أغلقت أبواب الجنة فتحت مردة الشياطين صفدت الجو العام كله متجه نحو الطاعة أفضل وقت لترك المعصية الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس إذا لم يغفر لك في رمضان فمتى؟ إذا لم يترك العبد الذنب في رمضان فمتى؟ أنسب وقت لترك الحرام رمضان أنسب وقت لإتقان الفرائض رمضان صلاة الفجر سهلة جدا البيت كله مستيقظ صلاة العشاء سهلة جدا الناس كلها ذاهبة إلى المساجد أو معظمها وهكذا سائر الأوقات أنسب وقت للتدرب على إتقان الفرائض رمضان أنسب وقت لأداء النوافل رمضان ثم إن القلوب تلين في رمضان والناس تقبل على الله في رمضان فالوقت مناسب جدا أيضا للدعوة إلى الله للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر للدلالة على الخير فتعالوا أيها الإخوة نخرج من رمضان ونحن متمسكون بهذه الأربعة هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقوى الله هي الثمرة العملية لصوم رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المراد أن تصير التقوى عادة لك وديدنا لك ومنهج حياة بالنسبة لك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال المفسرون تشير الآيات إلى أن جبر الخواطر واستئلاف الخلق من أعظم المقاصد في تمام الدين أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني عنوان خطب رمضان جبر الخواطر وسبق حديث عن جبر الخواطر في رمضان وجبر الخواطر في القرآن وجبر الخواطر في السنة وعنوان حديث اليوم قصص واقعية في جبر الخواطر أيها الإخوة جبر الخاطر مصطلح يعني العطف على المحتاج والعون للمصاب والسعي لإدخال السرور على قلبيهما وجبر خاطره إذا سلاه وعزاه وفرج الغم عنه وجبر خاطره إذا طيب قلبه وتدارك ما فات من أمره الحزين محتاج إلى من يجبر خاطره بكلمة حانية والفقير محتاج إلى من يجبر خاطره بنفقة كافية، والمريض محتاج إلى من يجبر خاطره بدعاء العافية، والمظلوم محتاج إلى من يجبر خاطره بشفاعة وافية، والمسن محتاج إلى من يجبر خاطره بزيارة شافية. عندما يقضى الدين عن المدين يجبر خاطره، وعندما تصل المسافر رسالة أو مهاتفة يجبر خاطره، وعندما تفتح للمهموم باب الأمل وتؤمله بالفرج فأنت تجبر بخاطره، وعندما تعين أرملة أو مسكينا أو يتيما تجبر بخواطر هؤلاء. بين يدي أيها الإخوة قصص واقعية تعرفون أصحابها، وبعضهم موجودون بيننا، أعرض عليكم أربعة منها، ولها فيكم والحمد لله أمثال وأشباه كثيرة. فأنتم قوم رباكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بذل المعروف وفعل الخير وجبر الخواطر. أما القصة الأولى عنونتها بماكينة أم جميل. في الشام عرضت أرملة تكنى بأم جميل ذات ثلاثة أيتام على السيد هيثم مالك مشغل الخياطة أن تؤجره ماكينة خياطة كان زوجها المتوفى يعمل عليها في حياته، لتفيد من الأجرة في النفقة على نفسها وعلى يتامها. ولم يكن هيثم محتاجا لذلك، لكنه أراد أن لا يكسر بخاطر المرأة ولا بخاطر الأيتام، طلب إليها إحضار الماكينة ففعلت. زاد زهده بالماكينة لما رآها، فنوعها قديم جدا وهي لا تصلح للعمل في مشغله، لكن قال للمرأة إنني موافق. فكم تطلبين من الأجر؟ أخبرته بالرقم فوافق. ركن هيثم الماكينة في زاوية من زوايا مشغله، بينما كانت المرأة تأتي في كل مطلع شهر لاستلام أجرة الماكينة. مرت سنوات طويلة على ذلك، وانتقل المشغل من مكان لآخر وتحول إلى معمل كبير، وهيثم في كل ذلك يصطحب ماكينة أم جميل معه. وكم من مرة أخبرته مديرة العمل أن يستغني عن هذه الماكينة لأنها لا تنفع في شيء وتأخذ حيزا من المكان، لكنه كان يخبرها بأنه مهتم بأمر الماكينة ويأمرها بتركها في إحدى زوايا المشغل ثم المعمل. نزلت الأزمة والحرب بالشام، وانتقل الناس من مكان لآخر، وتضررت المنطقة التي فيها المعمل وخرج الناس منها، ولم تعد أم جميل تأتي لاستلام الأجرة، وكان هاتفها خارج التغطية في كل مرة يتصلون بها. وسافرت مديرة المعمل مع زوجها إلى بلد أوروبي. لقد دمرت الحرب منطقة المعمل والمعامل المجاورة، ولم يعد السيد هيثم قادرا على الوصول لمعمله. بعد أشهر من سفر المديرة اتصلت بهيثم لتقول له إنها رأت رؤيا وتحب أن تقصها عليه، فسألها ما هذه الرؤيا؟ قالت سمعت أمس في رؤيا هاتفا يقول لي قولي لهيثم ببركة ماكينة أم جميل حفظنا لك معملك. وبالفعل عندما استطاع هيثم الوصول إلى معمله تفاجأ بأن معمله الوحيد لم يصب بمكروه ولم تفقد منه إبرة من داخله، وهذا أمر غريب جدا. لا ريب بأن سائر المعامل فيها خير وفيها خواطر تجبر، لكن يبدو لأن هذا الرجل في قلبه شيء، أو أن الله عز وجل أراد أن يخبرنا بشيء لنعلم فضيلة جبر الخاطر ومنزلته. إن من مشى بين الناس جابرا للخواطر سلمه الله من جوف المخاطر. فكل أخ بيننا أيها الإخوة وكل أخت يجتهد ويسعى أن يكون بينه وبين الله خدمة لعبد من العبيد يجبر بها خاطره، معتقدا بأن هذه الخدمة تقربه إلى الله تعالى. القصة الثانية، حبب له جبر الخاطر. كان محمد شابا موسعا عليه في الرزق، وكان مغرما بجبر خواطر مكسورين، لقد حبب الله إليه ذلك. أنتم تعلمون أيها الإخوة، كل واحد بيننا سبحان الله حبب إليه طاعة. بعضنا يحب الصلاة، مغرم بالصلاة، شغوف بالصلاة، يهيم في الصلاة. بعضنا يحب القرآن، سبحان الله، القرآن أنيسه، القرآن حبيبه، القرآن صديقه. بعضنا يحب الصدقات، بعضنا يحب إطعام الطعام، بعضنا يحب بر الوالدين. نحن كلنا نبر آباءنا، كلنا نصلي، كلنا نتصدق، كلنا نصوم، لكن سبحان الله كل واحد فيكم يجد في قلبه شيء تجاه طاعة. بعضنا يحب الصيام. هذا الأخ حبب إليه جبر الخواطر، يحب أن يجد مكسورا ليجبره. طلب يوما من أحد الشيوخ أن يذكره كلما مر به مكسور، ويرى الشيخ أنه قادر على جبره. قال له أرجوك، كل ما بتشوف واحد مكسور وبتعرف أنني أستطيع أن أجبره، أرجوك أن تذكرني بهذا الأمر. وفي يوم اتصل به الشيخ ليخبره عن شاب قليل ذات اليد تأخر زواجه بسبب حاجته لغرفة نوم، فأخبر محمد الشيخ أنه جاهز لدفع ثمن الغرفة هدية للشاب، فليتزوج الشاب متى شاء. وطلب محمد من الشيخ أن يصطحبه معه إذا دعاه الشاب يوما إلى عرسه. قال خلاص، غرفة النوم جاهزة، بس أنا بدي إذا عزمك على العرس خدني معك. فأعلمه الشيخ بأن هذا الشاب وأمثاله لفقر حالهم لا يقيمون حفلة عرس للرجال، وأنهم إن فعلوا ذلك ففي بيوت جوارهم أو أحد أقاربهم بأبسط التكاليف. أصر محمد على الذهاب مع الشيخ إن دعاه الشاب، فوعده الشيخ بذلك. وبالفعل هذا الشاب أخذ ثمن غرفة النوم وأعد للزواج عدته، ودعا بعد شهرين الشيخ لحفل عرسه في بيت جيرانهم في حي شعبي فقير في طرف المدينة. أتى الشيخ مصطحبا محمدا معه، جلسا في قاعة العرس وسمعا قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى الشيخ كلمة العرس، وتناول مع محمد الضيافة المتواضعة، ثم هنأ العريس ودعا له وودعه. وفي طريق العودة قال الشيخ لمحمد: لماذا جئت إلى العرس؟ هناك أناس هنا تشاهد فن جبر الخواطر. قال له: لماذا جئت إلى العرس؟ قال: والله لقد كنت طيلة جلوسي أتحسس الشرح في صدري والسرور في قلبي كلما ضحك العريس، لأن الله أعانني على جبر كسره وإدخال السرور عليه. فهو مو مجرد مبلغ مالي دفع، هو نور يجده في قلبه وشرح يجده في صدره عندما يضحك الناس أمامه، وعندما تنجبر خواطر مكسورين. ما عبد الله بمثل جبر الخواطر. يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. وهذه ثانية. أما الثالثة، الشيخ سليم المسوتي رحمه الله، ذكر أهل الشام عن الشيخ سليم المسوتي رحمه الله الذي كان من كبار المشايخ المعلمين الصالحين، كان يوما في رمضان وكان مجلسه قريبا من باب الدار، وكانت مائدة الإفطار قد أعدت ودنا المغرب، فقرع الباب فقير يسأل ويقسم أن أهله في البيت صيام وليس عندهم شيء يؤكل، ويطلب من الشيخ جبر خاطره وخاطر أهله بطعام. فتلفت الشيخ فلم يجد حوله أحدا من أهله، فتناول طبقا وبعض الخبز فوضعها جانبا وقال للرجل: احمل هذا كله. فحمله الفقير وذهب به. دخل النساء فلم يجدن الطعام، فسخطن وصحن على الشيخ وتكلمن كلاما شديدا، والشيخ صامت. وضرب المدفع وأذن المؤذن من جامع التوبة، فإذا الباب يقرع، وإذا ألوان الطعام من الحار والبارد والحلو والحامض تدخل على بيت الشيخ، وإذا القصة أن سعيد باشا شمدين، وهو أحد كبار الوجهاء في جبل قاسيون، كان قد دعا ضيوفا فلم يحضروا، فأمر بحمل الطعام كله إلى دار الشيخ، فقال الشيخ لمن حوله: أرأيتن مكافأة جبر الخواطر؟ إن الجزاء من جنس العمل، وإن الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. الرابعة الأخيرة: ثمنه 200 ويباع 20. من إحدى صيدليات المدينة كانت امرأة عجوز بثياب رثة تأتي وتشتري دواءها في كل شهر. كانت المرأة تأخذ الدواء من الصيدلي وتذهب إلى محاسب الصندوق لدفع الثمن. إنه شاب بشوش لطيف خلوق، كلما رأته استبشرت، فهي تشتري هذا الدواء من سنين، وهذا الشاب يستلم منها ثمنه 20 دينارا. توفي الشاب محاسب الصندوق، وحزن أصدقاؤه في الصيدلية لفقده، ولكنه قضاء الله تعالى وقدره النافذ. عادت العجوز للصيدلية وطلبت دواءها، وذهبت للصندوق لتدفع 20 دينارا، لكنها لم تجد المحاسب. وقبل أن تسأل عنه، قال الشاب محاسب الصندوق الجديد: ما هذا يا خالة؟ قالت: هذه 20 دينارا ثمن الدواء. رد عليها: لكن هذا الدواء ثمنه 200 دينار. قالت بتعجب: لكن من أكثر من 3 سنين وأنا آخذه 20 دينارا من الشاب الذي كان مكانك، أين هو؟ رد عليها الشاب: توفاه الله يا خال منذ أيام رحمه الله. وبعد مراجعة دفاتر الصيدلية تبين أن ذلك الشاب كان يسدد عنها 180 دينارا شهريا من راتبه في الصيدلية، ويأخذ منها 20 التي ظن أنها تقدر عليها، ولا يخبرها بذلك لكي لا تكسر أمامه. بعد علم صاحب الصيدلية بالأمر، قرر استمرار البيع لهذه السيدة بنفس السعر، صدقة جارية على روح ذلك الشاب. أيها الإخوة، هذه قصص من الواقع، فيها فنون في جبر الخواطر، ولها أمثال وأمثال من جبر خواطر الضعفاء، وجبر خواطر الأيتام، وجبر خواطر الوجهاء، وجبر خواطر المؤمنين. واذكروا أن من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر، ومن فرج عن أخيه المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، ولئن كان جبر الخواطر محمودا في الأوقات كلها، فإنه في شهر رمضان أشد استحبابا، لأنه شهر الصوم وشهر البر وشهر الجد وشهر التعاون، فطيبوا بشهركم نفسا وأرضوا به ربا. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به، لقد أظلكم شهر ما أظل المسلمين شهر قط خير لهم منه. إن المؤمن لا يعد فيه القوة للعبادة، وإن المنافق لا يعد فيه الغفلات، فهو غنم للمؤمن ووزر على المنافق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.